إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعلامة السعدي رحمه الله تعالى له رسالة هي فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، جمع فيها ما يسر الله له جمعة من الفوائد التي استنبطها من قصة يوسف عليه السلام كما قصها القرآن العظيم. وقد مر في ذلك بعض ذكر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما بدأنا. قال رحمه الله تعالى: الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف، يعني من الوصف بالظلم والجهل، وصارت النفس مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بسنده من رواية علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة، وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وحاز مقام الإحسان بالعلم، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفضائل العلم وثمراته الجليلة العادلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. وقد رفع الله تبارك وتعالى أهل العلم وجعلهم مرفوعين درجات، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجمال يوسف صلى الله عليه وآله وسلم كان سببا لكثير من البلاء الذي نزل به، فجمال الظاهر لم يكن مؤديا إلى كثير مما ناله من الخير. وأما جمال الباطن بالعلم فإن الله تبارك وتعالى آتاه به ما آتاه في الدنيا، ويرفعه الله رب العالمين به درجات. فإن جماله كان سببا في مراودة امرأة العزيز له، ثم ما كان من مؤامرة النسوة عليه مما أدى في النهاية إلى إدخاله السجن، فلبث في السجن 7 سنين، وكل ذلك بسبب تآمر النسوة من أجل جماله الذي دعاهن إلى مراودته عن نفسهن، فكان سببا مؤديا إلى كثير مما أصابه صلى الله عليه وآله وسلم. فجمال الباطن وجمال العلم لا يقاس أبدا بجمال الظاهر وملاحة الطلعة وجمال الوجه وما أشبه، فهذا كله ليس شيئا بجوار ما آتى الله تبارك وتعالى عبدا من العلم. وقد كان عطاء رحمه الله تعالى مفتي أهل مكة، وكان وصفه عجبا، فإنه رحمه الله تعالى كان أسود كالليل البهيم، وكان أشل أعرج، وكان أعور، وكان مفلفل شعر الرأس. فلما حج سليمان وابناه وقعت مسألة من أمور المناسك، فقيل: من هنا يفتي؟ فقيل: عطاء. قال: وأين هو؟ قال: هو في المسجد. فجاءه وهو يصلي، فبقي واقفا وابناه، ثم سأله عن المسألة فلم يحول وجهه إلى السائل، وإنما أجاب على حاله. فلما انصرف قال لابنيه: يا ابني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد. فهذا الأمر الكبير الذي يؤتيه الله عز وجل من يشاء من خلقه يحتاج شكرا، لكي يقيه الله رب العالمين، ولكي يبارك فيه ويثمره، وذلك بالعمل به والتصدق به على خلق الله بتعليمهم إياه. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: إن يوسف عليه السلام حاز مقام الإحسان بالعلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى ربه تبارك وتعالى حتى في المواطن الشديدة والأماكن التي لا تلائم إلقاء درس أو بذل موعظة، كما في السجن، فإنه دعا إلى توحيد ربه تبارك وتعالى بالطريقة التي مر ذكرها. وفضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. وفي هذه القصة من الفوائد أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوية الحسية يكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. ويعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحزن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه، يعني البشير، فارتد بصيرا لما فيه من رائحة يوسف الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، وصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، لكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونظير ذلك أيوب صلى الله عليه وسلم، وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء وأعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر وعاد كأحسن ما أنت راء. قال تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا. ومن الفوائد جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوه المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عوض. قال: وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب. فالجهل قد يكون ضد العلم وقد يكون ضد الحلم، والجهل الذي هو ضد الحلم هو السفاهة، السفه والطيش والنزق، فهذا يقال له جهل أيضا. وقد يطلق الجهل على ارتكاب الذنوب لقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنب. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل. وقد ذكرت بفضل الله تبارك وتعالى جهل العمل في أكثر من موضع، كما في فضل العلم، وكذلك في ذم الجهل، وفي العلم والعمل. فجهل العمل هو عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد. وسفيان بن عيينة رحمه الله يعظ خلاد بن يزيد الأرقط، وكان أبو زيد عمر بن شبة إذا ذكر خلادا قال: كان من الجبال الرواسي نبلا، يصف جلالته ونبلا. قال خلاد: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بأصبعه ثم قال: هذا العلم أخذت نصفه، ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. فالسلف رحمهم الله تعالى يذمون جهل العمل ذما شديدا، ويحذرون من علماء السوء الذين لهم ظاهر يغر وباطن يضر، ويفيضون في رميهم بكل نقيصة وتهمة، ويضربون لهم الأمثال. وهذا وهيب بن الوردي رحمه الله يضرب المثل فيقول: مثل عالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به، ولا تنظروا إلى أعمالنا فإنا مفتونون، لو فعلوا ذلك وقالوه كانوا قد نصحوا لله في عباده. ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. فهذا هو شأن العلم، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر، كما قال سفيان بن عيينة: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. يقول الخطيب رحمه الله شارحا ومفسرا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. وتوضح حكمة مالك بن دينار الأمر إذ يقول: إني وجدت في بعض الحكمة لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت. فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنه فضم إليها أخرى ولا يستطيع أن يحمل الأولى، فلما عجز عن هذه الحزمة ضم إليها أخرى، فأحرى بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا، وأن يجتهد في أن ينسلخ من جهله بعدم مواقعة السيئات، إذ السيئات أصلها الجهل وهو إلى العلم منتسب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما السيئات فمنشأها الجهل والظلم، فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو بهواه وميل نفسه إليها، ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه له. وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان عالما بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله، فإن هذا خاصية العاقل. ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه، أو كالمرور بجنب حائط مائل، أو دخول نار متأججة، أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك، لم يفعله لعلمه أن هذا ضرر لا منفعة فيه. ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل قد يفعل ذلك، وهذا لأنه لا يعلم أنه يضر. ومن أقدم على ما يضر مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة، فإما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح، فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في المضمون، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح، فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر، لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن. وكذلك الذنوب، إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسر، وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن، والشارب يختلف حاله، فقد يقدم على جلد 40 أو 80 ويديم الشرب مع ذلك. ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة، بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينتهي إلا بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث. وكذلك العقوبات، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعل، بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه، أو يكون غير جازم بعقوبته، بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله، أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا وعيدا، فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم. والغفلة من أضداد العلم، فالغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع. فإن الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، بل متى فعلته كان لضعف العقل. ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس، فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار، كما فعل إبليس بآدم وحواء، فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا، أو ظنوا أنها تنفعهم نفعا راجحا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل. وفسروا بذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقوله تعالى: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لهذا يسمى حال فعل السيئات جاهلية، فإنه يصاحبها حال من حال الجاهلي. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله ربه فهو في جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون من بعده. قال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أيضا: هو إعطاء الجهل العمد. وقال مجاهد أيضا: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وروي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عن هذه الآية فقالهم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليه. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. فهذا تفسير السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من صالح علماء هذه الأمة، على أن قول ربنا تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أن الجهالة هنا ليست ضد العلم، لأنه إذا كان لا يعلم بأن الله عز وجل حرم الشيء وكان جاهلا بذلك فاقترفه، فهذا لا تثريب عليه في عدم علمه بالتحريم، ولكن إذا كان يعلم فكيف يقال بجهالة ثم يتوبون من قريب؟ ففسر السلف من الصحابة ومن تبعهم هذه الآية العظيمة بقولهم: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. ومما يبين ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من خشيه وأطاعه وترك معصيته فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رجل للشعبي: أيها العالم، فقال: إنما العالم من يخشى الله. تصحيح المفهوم المغلوط عندنا فيما يتعلق بالعالم والعلم وما أشبه على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم، وأن المسألة ليست أن تحشر الرؤوس بأمور إذا ما استدعتها الذاكرة كانت حاضرة ثم لا تثمر شيئا في الوجدان، ثم إذا ما أثمرت شيئا في الوجدان لم يتحول إلى فعل وعمل. هذا ليس من منهج السلف في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير، وإنما كان السلف يتعلمون من أجل العمل، وقد مر هذا كثيرا. فمثلا عندما كنا نقرأ ونتدارس العلم والعمل ذكرنا ما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو ثابت عنه بإسناد صحيح، أنه ذكر أن الذين كانوا يقرؤونهم القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات، قالوا: لا نجاوزها حتى نفقهها ونعمل بها، أي بتلك الآيات، فتعلموا العلم والعمل جميعا. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم في هذه الناحية، وكذلك في ناحية أخرى كما ذكر ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله ذكر أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الحديث مثلا كان إسنادهم أعلى إسناد، فجملتهم أخذوا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ما كانوا عليه من معاصرة الحوادث التي أدت إلى أسباب ورود الحديث، مع السليقة اللغوية، مع الصلاح والنقاء الباطني والاستقامة الظاهرة، إلى غير ذلك مما خصهم الله تبارك وتعالى به. قال: ونحن، يعني في عصر إذا أراد الواحد أن يتثبت من حديث فعليه أن ينظر في سلسلة الإسناد، ولن يتسنى له ذلك حتى ينظر في أقوال أهل العلم في الرجال، مع ما يقع أحيانا من الاختلاف في بعض الرجال قبولا وردا، فلا بد من عقد المناظرة بين هذا وهذا من أجل الوصول إلى نتيجة مرضية على حسب القواعد. فإذا صح له إسناد أو استقام معه نظر بعد ذلك في المتن، لأن المتن قد تكون فيه علة تدعو إلى رد الحديث كالعلة، لأن العلة تصيب الإسناد والمتن معا، وكذلك ما يكون من التصحيف أنه يصيب الإسناد والمتن معا، والاضطراب فإنه أيضا يصيب الإسناد والمتن معا، والإدراج فإنه يصيب الإسناد والمتن معا. فإذا ما استقام له الأمر وصح عنده الحديث جاءت عقبة كؤول، وهي فهم النص، وهو محتاج في فهم النص إلى العودة إلى أقوال السلف الذين نظروا في هذا النص، وعليه أن يجتهد في فهم لغتهم ومعرفة مقاصدهم
ثم يضم هذا النص إلى نظائره وأشباهه في المسألة الواحدة، وهذا كله فيما يتعلق بمسألة تبحث، فكيف بالعلم كله؟ أعني علم الحديث. ثم إذا ما انتقلت إلى علم التفسير، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم شهدوا وقائع التنزيل وكانوا حاضرين في الجملة أسباب النزول، هذا أدعى لفهم النص. ثم إنهم تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين ظهرانيهم، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما نزلت الآية لبيان الحكم في مسألة من المسائل التي تعرض، كما وقع في الظهار مثلا، إلى غير ذلك من تلك الأمور، مع ما عندهم من السليقة اللغوية التي يفهمون بها ألفاظ اللغة العربية وأساليبها. ثم ما آتاهم الله تبارك وتعالى من الصلاح الظاهر والباطن والاستقامة الظاهرة والباطنة وحسن المقصد وجلالة القصد إلى غير ذلك مما يجعلهم أدنى وأقرب إلى فهم النص ممن جاء بعدهم. فأما نحن، وذكر طرفاً من ما يعرض للمرء إذا أراد أن يفهم النص القرآني، وهو شبيه بما يعرض للمرء إذا أراد أن يفهم النص النبوي، إلا أن النص النبوي نحتاج فيه إلى الفهم، إلى فهم النص، وأما النص النبوي فنحن نحتاج إلى فهم النص وتوثيق النص، هذه مسألة زائدة. فإذا ما أردت أن تعرف أسلوبا من الأساليب العربية، أنت إذا ما عدت إلى المعاجم، هذه المعاجم لم ترتب على حسب التطور اللغوي في العصور المتتابعة، ثم إنك تجد الكلمة ولها من المرادفات ما لها، فأي تلك المعاني التي تدل عليها الكلمة تكون مقصودة في فهم النص إذا ما تعرضت له؟ هذه مشكلة كبرى أيضا تعرض للإنسان إذا لم يؤت السليقة اللغوية، والسليقة اللغوية قل من يحصله، لأن السليقة اللغوية إنما كانت تكون عند المعاصرين للغة في نقائها وجلالها قبل أن تدخل عليها العجمة، وقبل أن تتطرق إليها تلك الأسباب التي أدت إلى فساد اللسان العربي على أهله لا في نفسه. وأنت تعلم أن الكلمة قد تكون ذات معنى ويكون المعنى معنى أصليا، ثم يأتي بعد ذلك عند العرب من الملابسات ما يجعلهم يجعلون لهذا الاسم مرادفا آخر على حسب ذلك، كالسيف، فإنهم يقولون عنه الهندي، وهذا ليس بالأصالة إنما على حسب النسبة، إلى غير ذلك من تلك الأسماء التي أطلقت على السيف، حتى قال اللغويون من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، فإن الداهية لها 1000 اسم عند العرب، فقالوا من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، نسأل الله العافية. هذه مسألة أخرى، مسألة تفاعلية للنفس الإنسانية بهذه المنة العظيمة التي آتاها الله رب العالمين الإنسان، وهي منة البيان، فإن الله تبارك وتعالى امتن على الإنسان بالبيان، الرحمن، ثم ذكر بعد ذلك أنه خلق الإنسان، ما ذكر بعد ذلك من منهه على الإنسان الكبرى والعظمى علمه البيان، فكأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بتعلم البيان حتى يستطيع أن يعرب عن ذات نفسه وأن ينثر مكنون خواطره ودخائل قلبه وروحه حتى تكون تحت أسماع المخاطبين، حتى يتم التواصل بين هذا وهذا، هذه كلها عوائق إلى غير ذلك من تلك العلوم التي تحتاجها من أجل تخليص العلم من شوائبه، لأنه دخل عليه كثير من الشوائب في عصرنا هذا. تجد العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول بالتصفية والتربية، والتصفية تعني هذا، فلا بد من إخراج جميع الشوائب التي طرأت على العلم الشرعي الصحيح، ثم بعد ذلك يتربى على ذلك العلم المصفى المسلم. فهذا كله يتعلق بالعلم في نفسه، وأما بالمتعلم نفسه فهذا شيء آخر. ينبغي عليه أن يطلب العلم بإخلاص من أجل أن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ومن أجل أن يعرف أمر الله عز وجل ونهيه ليتعبد لله رب العالمين بذلك. ثم ينبغي عليه بعد ذلك أن يدعو إلى الله رب العالمين بهذا العلم المصفى الذي تعلمه، وأن يصبر على الأذى فيه، وأن يجتهد في الدفاع عن الإسلام العظيم وعن الشريعة الحنيفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كلها عقبات دونها عقبات، تتقطع دونها الرقاب، فقل من يصل سليما غير مخدوش. ولو أن المرأة وصل ولو كان مخدوشا فذاك، أما الذين يتساقطون فما أكثرهم. فالمسألة في طلب العلم إنما تؤدي في النهاية إلى العمل. العلم يؤدي إلى تزكية النفس وتصفيتها وتهذيبها وتربيتها على الوحي المعصوم، فإذا لم يتحقق ذلك فأي فائدة للعلم حينئذ؟ العلم إن لم ينفعك ضرك، يعني إن لم تعمل به كان حجة عليك. العلم إن لم ينفعك ضرك. نفس الإنسانية فيها مسارب خفية، والمرء لا يستطيع أن يجزم بدوافعه، وإنما يقارب، يسدد ويقارب كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما قال سفيان رحمه الله: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، حتى لا يتحرك ولا يسكن إلا بنية صحيحة. وحتى قال رحمه الله: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. هذا شيء آخر. هذه كلها من الأمور التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم، وإلا كان العلم وبالا عليه. لو طلب العلم بنية غير مستقيمة فحجبه الله عنه فقد أحسن إليه، حتى لا يستكثر من حجج الله عليه. قال رجل للشعبي: أيها العالم، فقال: إنما العالم من يخشى الله. مع أنه رحمه الله ما خط سوداء في بيضاء، وهو من جبال الحفظ في هذه الأمة، وأتاه الله تبارك وتعالى ذاكرة صماء، فكان لا يحتاج إلى التقييد. ومع ذلك ومع كثرة فضائله رحمه الله تعالى يقول: إنما العالم من يخشى الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، لأنه لا يخشاه إلا عالم. ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين: حصر الأول في الثاني وهو مضطرد، وحصر الثاني في الأول نحو قوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقوله: إنما أنت منذر من يخشاه. ومن ذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم، وهذا كالاستثناء، فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء، فقولنا لا إله إلا الله، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات، وكل عاصٍ فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ونعود إلى كلام العلامة السعدي رحمه الله. قال: ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير. استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة، وبالكسر أيضا باب الجعالة، وباب الضمان، وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل بعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم، أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا. ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. وفي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير، وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به. وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى والله المستعان على ما تصفون. وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله، وألا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلم يقل إني عفيف شريف، إني قادر على دفع فتنتهن، وإنما دفع بعجزه إذا تخلى عنه ربه بين يدي دعائه لربه تبارك وتعالى أن يصرف عنه كيد النسوة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، صلى الله وسلم وبارك عليه. قال العلامة السعدي رحمه الله الفصل الثامن: ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق نافع من طرق الجدال والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة، وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من المشركين لهم معبود، إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون، فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فمن فوائد القصة الإرشاد إلى هذا الطريق النافع من طرق الجدال بالمقابلة بين الحق والباطل، ببيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة، وما في الباطل من ضد ذلك. فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة؟ والذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ومن الفوائد أيضا أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به. ومن الفوائد وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله عليه، فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك، هو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك، فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم حتى يستكمل أركان الشكر كلها. ومن الفوائد أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، فجعل الله الإحسان سبباً لنيل هذه المراتب العلية من العلم وكذلك من كل خيرات الدنيا والآخرة. ومن الفوائد أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فأوحى إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة، وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله، قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وكذلك قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كما أن قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، هذا دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلن يغرينه بهذا العمل، فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأين أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها بقولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ومن الفوائد أن العقود بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته وبضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله: الفصل التاسع. إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة، مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لحياه؟ فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره. إن الله تعالى أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها، لما له في ذلك من الحكم العظيمة. ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد. فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة والتيه مسافة قصيرة، وهم بين أظهر قرى ومدن كثيرة، والمدة التي تاهوا فيها في التيه 40 سنة. لم يهتدوا طريقا إلى مقصده، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصده. هذا أعجب. وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 309 سنين، وهم في غار قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله تعالى. هذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله علم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك، ولم يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم. ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك، ولا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وأشباهه، ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه لما هو فيه من بهجة الولاية، وأيضا قد فارقوه وهو صغير ولم يروه إلا بعد ما كبر. ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم. هذا من جهة يعقوب وأولاده. أما من جهة يوسف، أنه قد يقول قائل: إذا كان ذلك كذلك بالنسبة إلى يعقوب وبنيه، فكيف لم يبحث يوسف عليه السلام عن أبيه لأجل لقائه، مع أنه لا شك يعلم حزنه عليه؟ فلماذا لم يبحث عنه على تقارب الديار؟ هذا أيضا سؤال يعرض. قال: أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، لهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه، ولم يستدع بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر، بل إنه لما احتجز أخاه عنده وتركهم يذهبون لا شك كان يعلم أن هذا سيؤدي إلى مزيد حزن يصيب يعقوب، لأنه سينكأ الجرح القديم ويأتي بجرح جديد. مع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لا شك كان يأتي ما يأتي من هذه الأمور بوحي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه. الفصل العاشر. قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس لابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والطمع في الرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين، كما قال القائل اشتدي أزمة تنفرجي، وكما يقولون في أمثالهم إن الليل شد ما يكون ظلاما قبيل الفجر، فإذا كلما عظم الخطب هان كما يقولون. لذلك يقول وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين، ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله تعالى وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. من الفوائد قوله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويؤخذ منه مسألة دقيقة وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب، فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليه بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدلا، فامتنع وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، إحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما. ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز، لأنه ترك للعدل وكذلك ما أشبه ذلك والله أعلم. ومن الفوائد أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وكم في القرآن من تقييد الانتفاع بهذا القيد مثل إن في ذلك لآيات للمؤمنين لآيات للموقنين لآيات لأولي الألباب لأولي الألباب والأبصار. ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، فتشاوروا في هذين الأمرين نقتله أو نطرحه في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما، فلا شك أن طرحه في الأرض أخف من قتله، وقد أنقذهم الله تبارك وتعالى باتباعهم لمشورة من قال ألقوه في غيابة الجب، اطرحوه أرضا أو ألقوه في غيابة الجب، لأنهم لو قتلوه ما استدركوا، ولكن لما ألقوه في غيابة الجب وجاءت السيارة فأدلى واردهم دلوة ثم استنقذه وأخرجه باعوه بثمن بخس، وشددوا على السيارة أي على القافلة على الذين اشتروا أنه كان عبدا آبقا وأنه أبق منه، فهذا يدل على أنهم ينبهونهم إلى خطورة تركه من غير رقابة، وهم يدعونهم إلى إحكام الرقابة عليه. فلما تأكدوا من أنه قد صار إلى ذلك رجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون كما هو في القصة، فكانت المشورة سببا لكثير من الخير الذي وصل إليهم بتهوين كثير من الشر الذي وقع منه، أنهم لو أخذوا بالقول الأول وقتلوه لما استطاعوا استدراكا. وأما لما كان ما كان ثم آتاه الله ما آتاه، طلبوا الاستغفار من أبيهم والعتب من أخيهم، قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، وكذلك يستغفر لهم أبوهم ويعود الأمر ملتئما. فالمشورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر. لما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع، خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيله. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فعنده ثلاثة أولاد الآن قد غابوا عنه، يوسف ثم بنيامين ثم أكبرهم الذي تخلف طائعا حتى ينظر ما يصير إليه أمر أخي. فقال يعقوب عليه السلام عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الفصل الحادي عشر، إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم أن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب، تلك الرؤيا الصادقة التي عبرها هو له كانت يقينا عنده. فلما جاء هؤلاء فقالوا إنه قد أكله الذئب، فهو يرد ذلك جملة وتفصيلا، أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى سيرفع من شأنه، وهذا يستلزم أن يظل باقيا على قيد الحياة، هؤلاء يقولون أكله الذئب. فيها أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتى إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين ما أظن البائسة إلا مظلومة، فقال شريح ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فالمرء لا يغتر بالحالات الظاهرة، عليه أن يتريث. شريح رحمه الله كان حصيفا وكان ذا ذكاء رحمه الله، والمرأة في الجملة عندها صنبوران في عينيها، ما هو إلا أن تحرك مفتاح ذلك حتى تنهمر المياه كالمطر، فلم يغتر بذلك وقال ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون، هؤلاء رجال إن جاءوا أباهم عشاء يبكون، فكيف بالمرأة، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. ولهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها. وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفوا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فعلل ذلك بكمال حفظه بما تحت يديه وتصرفه وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قال كثير من أهل العلم. ما أكثر ما يصحح لنا العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى كثيرا من الأمور، فمنها هذا الأمر. وكم في كتب أهل العلم من المتقدمين تبرير طلب يوسف الولاية، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكم لهم من كلام هاهنا للجمع بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطلب الإمارة، فقالوا من احتج بقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فالرد من وجوه ويسردون الوجوه. ولا شك أن هذا من الآراء المحترمة، لا نصير إلى قول العلامة السعدي بتخطئة قول غير، لأن الآية تحتمل هذا وهذا. ولكن تأمل في هذا الموضع كلامه وكثير من المواضع التي قال فيها مثل هذا الكلام، حتى إنه كان يقول أحيانا ولم أرى أحد انتبه إلى هذا قبل من المفسرين، كما ذكر حال العام الذي يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، فإن المفسرين كادوا يجمعون على أن ذلك كان بوحي من الله. سبع فيها خصب وسبع فيها جذب تأكل ما قدم بين يديها وانتهى الأمر، هذه هي الرؤية، السبع بقرات والسبع سنبلات. فمن أين جاء هذا العام وليس في الرؤيا ما يدل عليه؟ بل في الرؤيا ما يدل عليه، كما قال العلامة السعدي رحمه الله. قال نأخذ هذا من مفهوم العدد، لأنه لما ذكر السبع الشداد وحددها بأنها سبع بما فيها من الشدة وما فيها من الجد، هذا يدل على أن العام الذي يأتي بعد تمام السبع يكون مخالفا له. قال ولما كانت هذه السبع تأكل الأخضر واليابس فلا بد أن يكون العام الذي يأتي بعد تلك السبع ويكون مخالفا لها يكون كثيفا في خيراته غزيرا في بركاته. فقال يوسف فهما من الرؤيا ما قال على حسب ما صار إليه العلامة السعدي. وهنا يقول أيضا نحن ننظر في قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد يذكر قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عندنا فيها قول واحد أنه طلب الولاية لأنه لها كفء ولم يكن هنالك من يقوم مقامه إلى غير ذلك مما قال علماؤنا رحمة الله عليه. قال وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قال كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم. إذن هذا خروج من العام إلى الخاص على عكس ما نفهم تماما، أننا نحن نفهم أنه طلب الولاية. والعلامة السعدي رحمه الله تعالى يقول إن الملك جعل الأمور كلها بأزمتها في يده فطلب هو التخصيص، قال لا أنا أريد شيئا واحدا اجعلني على خزائن الأرض، وليس في هذا طلب للولاية بدءا بل فيه خروج من ما آتاه من تلك الولايات العامة إلى شيء يحدده ويخصصه. يقول الملك استخلصه ومكنه من الأمور إنك اليوم لدينا مكين أمين، وجعل الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره. إذا كان ذلك كذلك فهل يطلب منه بعد أن آتاه ما قد آتاه؟ هو الذي آتاه الله من الحكمة ووفرة العقل ما آتاه. قال لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره، رحم الله السعدية رحمة واسعة. الفصل الثاني عشر، لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى الله تعالى إليه، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، العدل في أحكامه، أي هو الصدق في إخباره، العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليه، واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، هذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتاب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية. الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي لكل حال قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، يهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا، وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. هذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتب العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين آمين. وافق الفراغ منه في صفر سنة 75,300. العلامة السعدي رحمه الله تعالى لم يسلم من حسد الحاسدين ومكر الماكرين، تروا عليه أنه يقول إن يأجوج ومأجوج قد ظهروا وأنهم قد عينوا، وافتروا عليه أن كثيرا من الآيات التي جعلها الله رب العالمين من آيات الساعة الكبرى أنها قد ظهرت أيضا. قال وذلك في هذه المخترعات الحديثة، كذبوا عليه في ذلك وشنعوا عليه به وراسلوا الملك عبد العزيز رحمه الله، فاستدعي على جناح السرعة فنزل الرياض رحمه الله تعالى وأخذ معه كتبه، وكان العلماء من الكبار يعرفونه ويحققون علمه، فلما علموا ما اتهم به دافعوا عنه وشهدوا شهادة الحق، فحصل بذلك بفضل الله عز وجل خير كبير، ورجع موفورا مكرما رحمه الله تعالى. فلا أحد يسلم من الناس ولا من ألسنته، فاتهموه بهذه الهرطقة التي قال العلامة ابن عثيمين وقد سئل عن هذا الذي نسب إلى العلامة السعدي، قالوا إنه يقال إنه قال إن يأجوج ومأجوج قد ظهروا وأنهم في موضع كذا وهم جنس كذا، فقال هو شيخنا رحمه الله وهو علامة زمانه رحمه الله، وهذا الذي قيل عنه كذب محض، كيف يقول ذلك وأنت لو رجعت إلى تفسيره الكبير لوجدت كلامه في ذلك وهو عين كلام السلف الصالحين، بل هو ما دل عليه ظاهر القرآن العظيم. فقرر ذلك لا دفاعا عنه إنما بيانا للحق الذي كان. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فهذه رسالة من رسائل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهي الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، وقد تمت قراءتها والتعليق على مواضع منها بفضل الله ورحمته وحوله وقوته في مجلسين بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين، أولها في يوم السبت 12 من شهر الله الحرام المحرم سنة 35,400 الموافق 16 من شهر نوفمبر سنة 13,000 من التاريخ النصراني، والثاني في يوم الأحد الذي بعده. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.